بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكاها وأتمها وأعلاها على المبعوث رحمة للعالمين الرسول المصطفى الصادق الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وصلي يا ربي على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تعتبر مسألة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف من المسائل العقائدية التي تمثل جدلية كبيرة وواسعة النطاق في الفكر الإنساني بشكل عام، وفي الفكر الأدياني بشكل خاص، وفي الفكر الإسلامي بشكل أخص. ويمكن أن نقطع كمقدمة موضوعية قد تتبين في حلقات القادمة إن شاء الله، أن فكرة المخلص الموعود هي فكرة فطرية تنسجم معها جميع طبقات البشرية بمختلف إيديولوجياتها ومنطلقاتها وبمختلف ثقافاتها وبيئاتها. ولكن الذي يهمنا في تأسيس مطالب هذه الحلقات التي تدور حول فكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والإحاطة ببعض الإشكاليات التي تثار حول هذه الفكرة المقدسة التي أسسها العقل وأسسها القرآن الكريم، كبداية مقدمية نريد أن نثبت أولا ضرورة وجود الحجة والرابط بين الأرض والسماء في عالم البشر. هل يوجد ضرورة من وجود إمام ومصلح وهاد يقود البشرية إلى جادة الصواب؟ هل يوجد أدلة على ذلك؟ إذا كانت هناك ضرورة، هل توجد أدلة على هذه الضرورة أو لا؟ يمكن أن نقول إن كثير من المسائل العقائدية التي تثار هنا وهناك يمكن علاجها بأحد طريقين. الطريق الأول الطريق المباشر، الطريق الثاني الطريق التأصيلي التجديري الغير مباشر بالرجوع إلى أمهات وأصول العقائد. لو جئنا إلى مسألة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه المسألة هي من مسائل ملحقات الإمامة، من مسائل الإمامة، ومسألة الإمامة تندرج تحت مسألة النبوة، ومسألة النبوة تندرج تحت مسألة اللطف والعدل الإلهي، ومسألة اللطف والعدل الإلهي تندرج تحت مسألة التوحيد. في اعتقادي أننا إذا أردنا أن نعالج هذه المسألة العقائدية التي تندرج وتتولد من سلسلة من العقائد، لابد أن نرجع إلى تأصيل أمهات العقائد، إلى أصل العقائد وهو التوحيد. حتى يكون خطابنا خطاب مقنع وخطاب شامل وخطاب ذو أو يكون خطاب ذا بعد شمولي وإقناعي، لابد أن نرجع في معالجة هذه المسألة التي هي من مسائل الإمامة والتي هي متفرعة على أصل النبوة وأصل العدل واللطف الإلهي إلى تأصيل مبدأ التوحيد. هنا أريد أن أقدم بمقدمتين، وفي كل مقدمة نقاط متعددة ومتمحورة. المقدمة الأولى: العقل البشري يدرك أن وراء وجود هذا الوجود موجد وصانع وخالق ومبدع، خرجت بلطفه وبقدرته الموجودات من ظلمة العدم إلى نور الوجود. الفرق الأساس بيننا نحن الذين نؤمن بوجود الله تعالى وبين غيرنا، أحد الفروق الأساسية هو الإيمان بواقعية، أن هذه الواقعية وهذا الوجود الواقعي نحن جزء منه. إذا آمنا بأن هناك وجود وبأن هناك واقعية، لا بد أن نقول أن هذه الموجودات موجودة بذاتها أو أنها موجودة بغيرها. بالواضح أن الإنسان عندما يتمعن وعندما يتفكر وعندما يتأمل يتضح له بجلاء ووضوح أولا أن هناك وجود وموجودات في عالم الوجود، وهذا دليل وجداني. الأمر الآخر الذي يتضح له أن هذه الموجودات ليست موجودة بذاتها، يعني ليست أزلية الوجود، وإنما هي موجودة كانت معدومة ثم وجدت. من هنا، من الذي أوجدها؟ إذا كان الذي أوجدها هو موجود يسانقها في الوجود، فهو يحتاج إلى موجد أيضا. إذن لابد أن يكون موجد الموجودات هو موجود وهو ذات خارج سنخية وخارج مثلية وماهية الموجودات، ليعبر عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. سيد الموحدين يشير إلى هذه النقطة المعرفية الدقيقة والمهمة، يقول إن موجد الموجودات، إن خالق المخلوقات، هذا الخالق سبحانه وتعالى متنزه عن مجانسة وعن مماثلة الموجودات. لماذا؟ لأنه لو كان من جنس الموجودات، فإذا كانت تلك الموجودات لها أحكام، هذه الأحكام تنجر عليه أيضا. إذا كانت هذه الموجودات تحتاج إلى موجد، معدومة ثم وجدت، إذن أيضا الموجد الذي يشترك معها في هذه الماهية يحتاج إلى موجد. إذن النقطة الأولى في المقدمة الأولى أن العقل البشري يدرك وجودا ويدرك أن هذا الوجود ليس ذاتيا وليس أزليا، وإنما كان معدوما ثم وجد. ويدرك ثالثا أن هذه الموجودة أوجدها موجد خارج سنخية ماهياتها. هذه المقدمة مهمة للغاية، وهي من المقدمات التأصيلية ومن المقدمات الفطرية والعقلية. المقدمة الثانية ترتكز على 12 نقطة. المقدمة الثانية وهي مهمة جدا للغاية وتتدرج في 12 نقطة بشكل تسلسلي وتراتبي. النقطة الأولى في المقدمة الثانية: الإنسان موجود مركب من قوى. وجدانا الإنسان يدرك أنه موجود مركب من مجموعة قوى، هذه القوى متنازعة. يوجد بين قوى الإنسان، بين مجموعة قواه، تنازع وتصارع وتحارب. لو جئنا إلى قوة العقل مثلا، فإنها تدعو الإنسان إلى فعل ما. قوة النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى فعل آخر يناقض ما أمر به العقل. إذن نخلص بأن الإنسان يوجد لديه مجموعة من القوى، وهذه المجموعة من القوى يوجد بينها تنازع، تحارب، تضاد، تنافر. النقطة الثانية: تنازع قوى الإنسان تؤثر لديه مشكلة على المستوى الفكري، على المستوى النفسي، على المستوى السلوكي، ولهذا يحتاج ضرورة وبدليل العقل وبدليل النفس وبدليل الفطرة وبالدليل الإلهي أيضا النقلي السماوي، يحتاج إلى أن يوفق بين هذه القوى المتصارعة: عقل، شهوة، غضب، وهم. هذه القوى الموجودة في ذات الإنسان حتى يطمئن الإنسان نفسيا ويستقر فكريا ويستقيم سلوكيا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى الموائمة والملائمة بين هذه القوى. ليس المطلوب من الإنسان أن يغلب قوة على قوة، بمعنى أنه يغلب قوة ويفني ويحجم ويدمر قوة أخرى، لا. كل القوى الموجودة في الإنسان مهمة: قوة العقل، قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة الوهم، ولكن المطلوب منه ماذا؟ أن يوازن بينها، أن يراتب بينها، أن يجعل بعضها رئيسا فوق بعض، وتكون القوة العليا في ذات الإنسان وقوى الإنسان للعقل. إذا كان الإنسان يدرك ضرورة ملائمة وموائمة هذه القوى في ذاته، فإنه لا يدرك أمرا آخر، هو يدرك ضرورة توازن هذه القوى، ولكنه لا يدرك ولا يعرف كيف يوازن بين هذه القوى بذاته بعقله المستقل. لا يستطيع أن يدرك وأن يصل إلى طريق كلي شامل متقن أكيد لموازنة هذه القوى. هذه نقطة ثانية ومهمة للغاية. النقطة الثالثة في المقدمة الثانية: الإنسان يدرك نقصه، كما تعبر الآيات الكريمة، كما في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني يوجد عنده نقص، ولكن يوجد عنده في المقابل استعداد للكمال. وجعل لكم الأفئدة، السمع والأبصار والأفئدة، يعني جعل لكم قنوات التي من خلالها تستطيعون التكامل. الإنسان يدرك نقصه في الجانب العلمي، في الجانب العملي، في الجانب النظري، في الجانب التطبيقي، يدرك نقصه، ولكنه لا يعرف كيف يتمم هذا النقص. بعبارة أخرى، الإنسان محب للكمال، يدرك النقص ويعشق الكمال ويعرف ضرورة الوصول إلى الكمال، ولكنه يجهل أمرين: يجهل ما هو الكمال الحق الذي ينبغي الوصول إليه، ويجهل كيفية الوصول إليه. انظروا إلى هذه الآية الكريمة التي هي في الحقيقة والواقع قاعدة معرفية: إن سعيكم لشتى. هذه الآية ماذا تعني؟ فيما تعني في بعض معانيها أن الإنسان محب للكمال، عاشق للكمال، سائر نحو الكمال، لكن سعي الناس شتى، مختلف. لماذا؟ لأن تصورهم عن الكمال مختلف أيضا. إنسان يظن أن الكمال في المال، إنسان آخر يظن أن الكمال في الجاه، في العلم، في في في. من هنا تجد أن سعي الناس وتحرك الناس وكدح الناس مختلف. لماذا يختلف؟ باختلاف المفهوم الذي يحملونه عن الكمال. إذن الإنسان يدرك نقصه ويدرك ضرورة الكمال ويعشق الكمال، ولكنه يجهل أمرين: الأمر الأول يجهل ما هو الكمال الحق، الأمر الثاني يجهل كيفية الوصول إلى ذلك الكمال. العقل البشري لوحده غير كافٍ لأن يوصل الإنسان لمعرفة الكمال الحق، والعقل البشري أيضا لوحده غير كاف لأن يوصل الإنسان إلى معرفة الطريق الحق الموصل إلى الكمال الحق. هذه النقطة الثالثة في المقدمة الثانية. النقطة الرابعة، الإنسان كما قدمنا يدرك أنه موجود أوجده موجد أعلى منه، إذن هو يدرك أن النعم التي تحيط به في ذاته في ما حوله يدرك أن هذه النعم ليست منه، إذن هو يدرك وجود منعم، يدرك وجود متفضل، يدرك وجود من أسبغ النعماء والآلاء عليه وجودا واستمرارا، وجودا وما يحيط بهذا الوجود. ويدرك أيضا أمرا آخر، أن هذا المنعم يجب أن يشكر، يجب أن يقدم له الامتنان، يجب أن يقدم له الشكر اللائق بعظمة آلائه وعظمة نعمائه. إذن أعزائي التفتوا جيدا، في النقطة الرابعة الإنسان يدرك وجود منعم، ويدرك ماذا؟ أمرا آخر، وجوب شكر ذلك المنعم، ولكنه يجهل أمرين آخرين، يعني يدرك أمرين إجماليين ويجهل تفصيل هذين الأمرين الإجماليين. ما الذي يدركه إجمالا؟ ما الذي يجهله تفصيلا؟ يدرك إجمالا وجود المنعم ووجوب شكر ذلك المنعم، وهذا وجوب عقلي، العقل يحتم عليه بأن يشكر هذا المنعم، ولكنه يجهل ماذا؟ يجهل تفصيلين، يجهل أولا من هو هذا المنعم الحق، وما هي صفاته، وما هي أسماؤه، وما يجوز له، وما لا يجوز أن ينسب إليه، ما هو الكمال اللائق بجلاله وجماله، يجهل ذلك، يجهل. ويجهل تفصيل الشكر، كيف يقدم الشكر إلى ذلك المنعم، ما هو الشكر اللائق بجلاله وجماله. هذه نقطة رابعة لا بد أن نلتفت إليها أيضا. النقطة الخامسة، أن الإنسان كما في نظريات علم الاجتماع وفلسفة علم الاجتماع، أن الإنسان اجتماعي كائن يعيش ضمن جماعات. نعم هناك نظريتان، اجتماعي بالطبع أو اجتماعي بالاضطرار والحاجة، وعلى كلا الاحتمالين تكون النتيجة واحدة، أنه اجتماعي على كل حال سواء كان بالطبع أو بالحاجة. الإنسان اجتماعي بالطبع أو الحاجة، وإذا حصل الاجتماع، إذا حصل الاجتماع بين أفراد النوع الإنساني، حصل التصادم، حصل التنافر، حصل التجاذب بين أفراد النوع الإنساني. ليش حصل التصادم والتجاذب والتنازع؟ بين تحقيق حاجات الإنسان الفردية وبين تحقيق حاجات الإنسان النوعية الجماعية. بعبارة أخرى، يحصل التصادم بين حاجات الإنسان وبين حاجات المجتمع. إذا اجتمع الناس، الإنسان لا يستطيع أن يكون لوحده كل شيء حتى يستغني عن الاجتماع، فلا بد أن يجتمع مع غيره. فإذا حصل الاجتماع بين أفراد النوع الإنساني، يحصل ماذا؟ يحصل التصادم، التنازع بين حاجات الإنسان الفردية وبين حاجات الإنسان الاجتماعية. من هنا تبرز ضرورة وضع القانون الذي يلائم ويوفق بين حاجات الإنسان الفردية وبين حاجات الإنسان الاجتماعية، يوفق بين حاجات الإنسان فردا وبين حاجات الإنسان مجتمعا. بعبارة أخرى، بين حاجات هذا الإنسان وحاجات ذلك الإنسان. من الذي يضع هذا القانون؟ هذا القانون حتى يحفظ النوع الإنساني. من هنا سنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن تتمة هذه النقاط التي تؤدي نتيجتها إلى ضرورة وجود الإمام المعصوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.